الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بالأمس أخذنا آيات من سورة النمل من قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وسنشير إلى بعض فوائدها وأحكامها وآدابها بإذنه جل وعلا. ففي هذه الآيات أن الحمد بالثناء بالأوصاف الجميلة الكاملة التي لا يعتريها نقص يختص به رب العزة والجلال، فإن العباد مهما كانت مراتبهم لا بد أن يكون عندهم شيء من عدم تمام الكمال، ولذا لا يكون لهم الحمد تاما. وكان بعض أهل العلم يقول بأن الحمد لا يكون إلا لله لقوله الحمد لله رب العالمين، بناء على أن الألف واللام للاستغراق. ومثله في هذه الآية: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قالوا: فجعل الحمد له والسلام على عباده وأنبيائه. والقول الثاني يقول إن الألف واللام هنا للعهد، أي الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، إنما يكون لله جل وعلا. وأما من عداه فإنه يحمد بقدر ما فيه، ولذا قالت عائشة: لا بحمدك ولا بحمد أحد ولا بحمد أحد. فدل هذا على أنه قد يحمد الإنسان. وهناك أيضا نصوص فيها تقديم الحمد والثناء، ولعل هذا القول أظهر. وفي هذه الآيات مشروعية التسليم على أنبياء الله عليهم السلام الذين اصطفاهم الله بالنبوة، وذلك لسلامة دعواتهم. وفي هذه الآيات أن المقارنة قد تكون بين شيئين ولو كان بينهما تفاوت كثير، ولذا قال: الله خير أما يشركون. وفي هذه الآيات بيان عدد من الصفات التي يختص بها تعالى، وبيان عدد من الأفعال إنما تكون له جل وعلا، فمن ذلك خلق السماوات والأرضين، ومن ذلك إنزال الأمطار، ومن ذلك إنبات الحدائق ذات البهجة، ومن ذلك جعل الأرض قرارا، ومن ذلك تسير الأنهار في الأرض، ومن ذلك جعل الجبال العظيمة التي ترسو بها الأرض، ومن ذلك الحجز بين البحر المالح والبحر الحلو، ومن ذلك إجابة دعاء المضطرين، ومن ذلك كشف السوء، ومن ذلك جعل الناس يخلف بعضهم بعضا، ومن ذلك الدلالة في الظلمات، ومن ذلك إرسال الرياح التي تنقل السحاب، ومن ذلك بدء الخلق وإعادته، ومن ذلك إنزال الرزق من السماء وإخراجه من الأرض. فهذه خصائص له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات عدم جواز المساواة بين الله تعالى وبين أحد من المخلوقات، ولذا عاب الله على من سوى بقوله: بل هم قوم يعدلون. وفي هذه الآيات أن الأصل فيما ينبت في الأرض من النبات حله وجوازه، والأصل في المياه النازلة من السماء طهارتها وجواز شربها واستعمالها. وفي هذه الآيات إطلاق اسم السماء على كل ما علا على الأرض، فإن السحاب لم يصل إلى السماوات البناء المحكم، فدل هذا على أن المراد بذلك العلو. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن من أعظم أسباب ضلال الخلق الجهل بصفات رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات مشروعية دعاء الله سبحانه وتعالى خصوصا في أوقات الضرورات، فهو الذي يلجأ إليه لكشفها وإزالة السوء. وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان في التذكر في حاله وفي موقعه من خلق الله: من أنت؟ إنما أنت أقل من النقطة إذا ما قارنت نفسك بمخلوقات الله جل وعلا. وفي هذه الآيات مشروعية اتخاذ الوسائل التي تكون سببا لدلالة الإنسان ومعرفته الطريق. وفي هذه الآيات إثبات الأسباب وأنها مؤثرة بجعل الله، ولذا قال: يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، مما يدل على أن الأسباب لها تأثيرها وإن كانت ليست هي الخالقة، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون لها تأثير. وفي هذه الآيات إثبات المعاد، وأن العباد سيعودون إلى الله جل وعلا لقوله: ثم يعيده. وفي هذه الآيات إثبات أن الرزق بيد الله جل وعلا، ومن ثم فيطلب منه سبحانه. وفي هذه الآيات أن كل دعوى لم تستند إلى دليل وبرهان فإنها مردودة على مدعيها، ولذا قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي هذه الآيات أن علم الغيب يختص به رب العزة والجلال، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي علي، وإنما علم الغيب يختص به رب السماوات، ولذا قال: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي هذه الآيات بيان أن يوم القيامة لن يتمكن العباد من معرفة وقته، فإنه مما استأثر الله جل وعلا به. وفي هذه الآيات وجوب اليقين بوجود دار آخرة يحاسب فيها العباد على أعمالهم. وفي هذه الآيات أن الأصل أن الأبدان تعود بعد أن كانت ترابا. وفي هذه الآيات أن تكذيب الكفار للبعث ليس عن دليل ولا برهان، وإنما ذلك لعدم توافقه مع أهوائهم. وفي هذه الآيات الأمر بالاعتبار والتأمل والتفكر في أحوال من أهلكهم الله جل وعلا، وكيف جعل عاقبة المجرمين عاقبة الدمار في هذه الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة. وفي هذه الآيات أن الأولى ألا يحزن العبد على أقدار الله المؤلمة، ومن ذلك عدم استجابة الكفار لدعوة الحق أو لأي مصيبة يصاب بها المرء، فإن العبد متى علم أن الأقدار بيد الله وأنه المتصرف في الكون وأنه هو الذي قدر عليه ذلك الأمر، فحينئذ لن يحزن، لأنه يعلم أنه تقدير ربه الذي يريد الخير والصلاح والهناء للعباد أجمعين. وفي هذه الآيات أن مكر الكافرين في الصد عن دين الله وإغواء عباد الله سيستمر إلى قيام الساعة، ولذا وصف الله مكرهم بالفعل المضارع يمكرون الدال على الاستمرار. وفي هذه الآيات أن العبد عليه ألا يضيق صدره ولا ينحرج من كون غير المسلمين لم يستجيبوا لدعوته، فإنه إنما أراد إرضاء الله جل وعلا والحصول على الأجر الأخروي، وقد حصل العبد ذلك. وفي هذه الآيات أن كثيرا مما يسمى دلائل عقلية لا يقع في ميزان العقول الصحيحة بأي ميزان، وليس له قيمة ولا اعتبار، ولذا لما قال قائلهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، وظنوا أن ذلك العقل وأنه التدبير لم يغن عنهم من الله شيئا. فهذه بعض الفوائد والأحكام المستفادة من هذا الجزء من سورة النمل، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر عددا من الآيات من سورة النمل وأن نتعرف على ما اشتملت عليه من المعاني، فلعلك تقرأ يسر الله أمرك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا
يقول الله تعالى عن هؤلاء المكذبين بيوم البعث أنهم لا زالوا يستمرون على هذه المقالة: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أي بيّنوا لنا وقت الموعد وعد الآخرة إن كنتم صادقين في دعواكم، مع أنه لا تلازم بين الأمرين، فالعلم بوقوع الشيء لا يستلزم العلم بوقوع زمانه، ففرق بينهما. وقد يعلم الإنسان بحصول شيء لكن لا يدري ما وقته، ولا يقدح عدم علمه بالوقت في يقينه بحصول مخبره. ولذا رد الله عليهم فقال: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي أنتم تستعجلون بيوم القيامة وتستعجلون العذاب، فلعل هذا العذاب أن يكون ملاقيا لكم، فإنكم قد استعجلتموه، وكان الواجب عليكم أن تخافوا من هذا العذاب لا أن تستعجلوا هذا العذاب، وبالتالي فالطريقة التي سرتم عليها ليست طريقة عقل ولا حكمة ولا تفكر في الأمور. ثم قال جل وعلا: فقوله عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، كأنه قال موتكم قريب ومن مات قامت قيامته، وبالتالي هذا الذي تستعجلونه قريب منكم يوشك أن يقع بكم. ثم قال جل وعلا مذكرا فضله وخيره وبره: وإن ربك لذو فضل على الناس، أي ما من أحد من البشر إلا ولله فضل عليه، فهو الذي آتاه سمعه وبصره ولسانه، وهو الذي خلقه بأبدع صورة، وأعطاه العقل الذي يميز به بين أنواع المدركات، بالتالي نعم الله علينا كثيرة، كم لله من نعمة علينا في مآكلنا ومشاربنا ومساكننا ومراكبنا وملابسنا، تأمل في نفسك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعطيهم الله العطايا الجزلة ثم لا يشكرونه على نعمه العظيمة، فهم لا يعترفون بأنها من عند الله، ينسبونها إلى أنفسهم، وهم لا يصرفونها في مراض الله، ولا يتحدثون بمقدار نعم الله. وقد توعدهم الله بوعد ووعيد، فقال: إن الله يطلع على ما في قلوبكم، فقال: وإن ربك ليعلم، أي عنده علم تام بما في صدوركم، فهو سبحانه يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الكن هو الشيء المخفي الذي ليس بظاهر، والإعلان ما أعلنه الإنسان وأظهره. فرب العزة والجلال يعلم علما تاما جميع ما يحدث في الكون، حتى ما يكون في الضمائر، فمن كان كذلك حقه أن يشكر، وثمرة الشكر عائدة أصالة للشاكر. ولذا أكد مرة أخرى على أن الغيب من خصائصه، فقال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فجميع الحوادث والوقائع تحت قدر رب العزة والجلال. والقدر الذي نؤمن به يشتمل على أربع مراحل: أولها أن الله يعلم بالكائنات قبل وقوعها، وثانيها أنه قد سجل جميع الوقائع التي حصلت والتي ستحصل، وثالثها أن الله قد أراد وقوع هذه الوقائع وأشاءها. وهكذا نقول بأن الله عز وجل قد خلقها. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ثم بين أنه ما من غائبة مهما حاول العباد أن يخفوا بعض الكائنات والمخلوقات، فإن الله يعلمها، بل قد سجلها في الكتاب المبين الواضح. ثم قال تعالى: إن هذا القرآن الكتاب الجليل يقص على بني إسرائيل أن يذكروا لبني إسرائيل عددا من قصص أسلافهم، مع أنهم يختلفون في هذه القصص. وقوله يقص على بني إسرائيل، ظاهر هذه الآية أنها مدنية، لأن بني إسرائيل لن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكثر مخالطته لهم إلا في المدينة، فدل هذا على أنه الأظهر أن تكون الآية مدنية، خصوصا في قوله يقص على بني إسرائيل. وطائفة قالوا بأن الآية مكية كبقية آيات السورة، فيكون هذا من لطف الله جل وعلا، فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل كثيرا من الوقائع والأحداث التي يختلفون فيها. وأنتم تعلمون أن نسخ التوراة في الغالب بمثابة تحليل تاريخي، ثم هي متفاوتة فيما تشتمله مختلفة. بعد ذلك قال تعالى: وإنه، يعني هذا القرآن، لهدى، أي طريق مستقيم، ورحمة للمؤمنين. وذلك أن المؤمنين لما تمسكوا بدينهم وكل الله بهم من يكون معه، وهذا في الآخرة، وكذلك في الدنيا، فمن تمسك بكتاب الله اهتدى ورحم. وفي هذا وجوب اتباع القرآن والعمل بتوجيهاته. ثم قال: إن ربك يقضي بينهم بحكمه، يقضي يعني يفصل بين المتخاصمين بحكمه، أي بحكم الشريعة، وهو العزيز العليم. ثم ذكر أمر الله لنبيه بالتوكل، والتوكل تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا قال: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، أي الواضح. ثم قال: إنك لا تسمع الموتى، أي ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن غيره أن يجعل الموتى يسمعونه، ولا، لأن التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يماثل التسليم عليه بجوار قبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنك على الحق المبين، يعني الواضح، إنك لا تسمع الموتى، ليس من شأنك أن تكون وظيفتك ومهمتك في سماع أقوال أهل العمى أو الصد بهم عن سبيله سبحانه وتعالى. ثم قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني لو رفعت صوتك على أعلى درجات تنادي الأصم فلن يستجيب لك، لأنه لا يسمع كلامك، وإذا كان أمامك فقد يفهم بالإشارة أو بتحريك الشفاه في الفم، لكن إذا لم يكن أمامك فلن يستطيع معرفة ما يقوله، ولذا قال لا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فهذه الآيات من هذه السورة العظيمة، ولعلنا إن شاء الله نشير إلى شيء من معانيها في قراءة ذلك الجزء من سورة العنكبوت. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة في أمورنا، ونسأله فهم كتابه وتدبر معانيه والعمل بما فيه، ونسأله حضور أذهاننا في صلواتنا في سائر أوقاتنا بفضله ومنه ورحمته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.